بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ حامد محمد عيسى من رابر. أخونا يسأل ويقول: حيث أنني عامل في بقالة لبيع المواد الغذائية، وقد لاحظت العديد من المظاهر التي اشمأزيت منها، وإنني أسأل: هل يجوز الكذب على من أعرفه أنه لا يصلي ولا يصوم ويدعي أنه مسلم؟ وكذلك هل يجوز غشهم؟ وكذلك أي نعم، هل يجوز غشهم؟ أرجو أن ترشدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل حرم على عباده الخيانة والغش، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتهم وأنتم تعلمون. قال عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه صفات أهل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فليس لك أيها السائل أن تغش من يشتري منك ويعاملك، سواء كان كافرا او مسلما، سواء كان يصلي او لا يصلي. الواجب عليك ان تؤدي الامانه وان تبيع بامانه ونظافه وعدم غش وعدم خيانه. واذا علمت ان احدا لا يصلي او انه يفعل شيئا من المنكر، فعليك ان تنصح اذا استطعت ذلك، وان تعلمه ما ينفعه، وان ترشده الى الخير، وان تنكر عليه المنكر، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامته. فانصح من ترى منه ما يخالف الشرع حسب طاقته، اما الغش والخيانه فلا.
يسأل أخونا أيضا ويقول: إذا كان الجزار لا يصلي ولا يصوم، كيف يكون التعامل معه شرعا؟
من كان لا يصلي ولا يصوم لا يجعل جزارا، ولا تسترى من الذبيحة، ويمنع من الجزارة، وعلى ولاة الأمور يمنعون. ولا يتولى الجزارة إلا مسلم معروف يؤدي الصلاة ويتباعد عن كل ما يخل بدينه. هذا هو الواجب على ولاة الأمور في كل بلد. وأن لا يتولى الجزارة إلا مسلم معروف بديانته وأمانته وأدائه الصلاة، فلا يتولاها مشرك، ولا يتولاها من يترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول العلماء. فالواجب على ولاة الأمور في كل بلاد من بلاد المسلمين أن يتحروا في من يتولى الإجارة أن يكون مسلما.
أرجو الاطلاع على مسألة هذه والإجابة عليها، حيث أنني أسأل عن الحكم في لو كان شخص في مكان لا يوجد به ماء كافٍ للغسل من الجنابة ووجد شيئا قليلا، ما الحكم؟ أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا.
يقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان الإنسان في مكان ليس فيه إلا ماء قليل لا يكفي الغسل فإنه يغسل به ما أمكن من جسده ثم يتيمم لله لأنه معذور كالذي في البرية أو في سجن لا يعطى ماء إلا لشربه وليس عنده ماء يكفيه الغسل ولا يعطى ماء للغسل فإنه يغتسل بالذي عنده يغسل بعض بدنه كرأسه وصدره ونحو ذلك فيستنجي منه ويتيمم للباب يعني يضرب التراب بيديه بنية الطهارة فيمسح بهما وجهه وكفيه عن بقية بدنه ناويا بذلك الطهارة من الجنابة وإنما الطهارة من الجنابة وجميع الأحداث صح ذلك فصارت طهارته كاملة عن الحدث الأكبر والأصغر جميعا عملا بقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان الماء الذي عنده يحتاجه للشرب ويخشى من العطش فإنه لا يتصل به بل يتيمم عن الجميع ويبقى الماء عنده لحاجته عملا بقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم قالوا عملا بقوله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.
أخ لنا من قطر بعث برسالة ضمنها مجموعة من الأسئلة يقول عين سين باء من الدوحة قطر. أخونا يقول إنه تنتابه كثير من الحواجز أو الوساوس أو الشكوك حول أمور الطلاق والظهار والوضوء والصلاة ويرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإرشاده.
لا شك أن هذا من الشيطان لأن الله يقول جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ويقول سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير ويقول سبحانه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الواجب عليك أن تحارب هذه الوساوس في جميع الأحوال في الوضوء والغسل والمعاملات وفي كل شيء عليك أن تحاربها لأنها من عدو الله. الواجب عليك أن تحاربها وأن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تكثر من ذكر الله سبحانه وأن تمضي بعملك ولا تلتفت إلى هذه الوساوس. إذا توضأت فاعلم أنك توضأت وانتهيت وهكذا إذا اغتسلت اعلم انك تسال فلا تعد لا وضوءا ولا غسلا وهكذا بصلاتك وهكذا في جميع الاحوال تعلم انك فعلت ما فعلت وان هذه الوساوس التي تخطر كلها من الشيطان فاطرحها ولا تلتفت اليها هذا هو الواجب عليك حتى ترم عدو الله وحتى تستريح من وساوسه مستقبلا فإنه إذا رأى منك اللين في قبول الوساوس طمع فيه وزاد عليك في الوساوس وإذا رأى منك القوة والمحاربة له يئس منك وابتعد. وهكذا يجب عليك أن تستعيذ بالله من شره حتى ولو في الصلاة إذا خطر لك هذه الوساوس في الصلاة وتوترت عليك فانفت عن يسارك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات وبهذا تسلم من عدو الله. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى هذا لأن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله إن الشيطان لبس علي صلاتي فقال له أنفت عن يسارك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاثة ففعل ذلك وعافاه الله من هذه الوساوس.
بارك الله فيكم. من العراق رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك تقول أم داود تسأل وتقول هل الشخص المتوفى يعرف بما يدور في بيت أهله وكذلك يرى أهله عند زيارتهم له في المقبرة؟ إنني والدة شهيد وأبكي كثيرا وأزوره كل يوم خميس في المقبرة وأطعم الفقراء ولا أعرف قراءة القرآن لأني لا أعرف القراءة ولكن أقرأ سورة الفاتحة وبعض السور القصار ولا أصلي وأريد أن أرى ابني في الحلم ولا أستطيع، فماذا أفعل؟
المشروع لك الدعاء له إذا كان مات مسلما، فإذا مسلما الدعاء له والترحم عليه والصدقة عنه هذا ينفعه كثيرا. أما الزيارة فليس لك الزيارة، الرسول منع النساء من زيارة القبور، وقال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وأرد بذلك الرجال. أما النساء فقد ثبت عنه لعن زوارات قبور من النساء، فالواجب عليك ألا تزوريه في المقبرة، ولكن تدعين له في بيتك وفي كل مكان بالمغفرة والرحمة، وتصدقين عنه وتيسر لك صدقة وأنت على خير إن شاء الله. وأما الزيارة فلا. وعليك أيضا أن تصلي، أن تتقي الله وتصلي، لأن الصلاة عمود الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. الصلاة عمود الإسلام وأمرها عظيم. الله يقول فيها سبحانه في كتابه العظيم القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني العصر، وقوموا لله قانتين. ويقول سبحانه في كتابه العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالواجب عليك أن تقيم الصلاة في وقتها، الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاث، العشاء أربعة، الفجر اثنتين، فالواجب عليك وعلى كل مسلم. ومن تركها كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب عليك أن تتوب إلى الله مما سلف، وأن تستقبلي زمانك بالصلاة والمحافظة على دين الله، وأن تسألي عما أشكل عليك من دينك أهل العلم أو من طريق هذا البرنامج بالمكاتبة، وسوف تجدين إن شاء الله في هذا البرنامج ما يكفي ويسر. وأما كون الميت كونه يطلع على أحوال أهله ويعلم أخباره، هذا لا دليل عليه. قد قاله بعض الناس في بعض مرائيهم، ويعلموا أنهم يرون بعض موتاهم وأنهم يخبرونهم بعض ما قد يقع، ولكن هذا لا يعول عليه. المرائي المنامية لا يعول عليها في أشياء من علم الغيب، ولكن على المؤمن أن يحرص على الإحسان إلى أمواته سواء عرف أو ما عرف، عليه أن يحرص على الدعاء لهم والترحم عليهم وعلى الصدقة عنهم. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال له رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما يعني وصاياهما الشرعية، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. فالدعاء للميت، الاستغفار له، الترحم عليه، صدقة عنه، كل هذا ينفعه في حياته ومدى مماته. أما كونهم يعلمون بالزائر فهذا أيضا محل نظر. فقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يزور أخا له في الدنيا كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. هكذا روى ابن عبد البر وابن أبي الدنيا في إسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يزور أخا له كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. فالحاصل أنه سواء عرفه أو ما عرفه، سواء عرف الزائر وما عرف الزائر، المهم أن يزوره يدعونه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. المهم أنها تنفع الحي، تعين على ذكر الآخرة وذكر الموت حتى يستعد للقاء الله. تنفع الميت من جهة أن الزائر يدعو له ويترحم عليه، فالزيارة للقبور مصالح للحي والميت جميعا، يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم ثم ينصرف، لا يتمسح لقبورهم ولا يصلي عند قبورهم ولا يسأل الله بهم ولا يدعو لهم. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بهم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافيه. عز الاخر يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، اللهم اغفر لاهل بقيه الخلق، يدعو لهم عليه الصلاه والسلام. هكذا أمة تتأسى به، فتدعو لله في الأموات ونسأل الله لهم المغفرة والعافية، وهذا هو المشروع. ويكفي هذا للمؤمن أن يفعل ما شرعه الله وأن يقف عند الحد الشرعي. نعم،
جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: أنا المستمع دال لام ميم مصري، أعمل في الخبر. أخونا يقول: للدكتور يوسف القرضاوي كتاب الحلال والحرام، باب إبداء المرأة للزينة الظاهرة. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، ولكني سمعت منكم أن كشف وجه المرأة حرام، أرجو أن ترشدوني جزاكم الله خيرا.
سبق أن نبهنا على هذا الحديث ومينا في حلقة سابقة بل في حلقات أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ضعيف جدا من وجوه كثيرة، وأن الواجب على من يذكره في أي كتاب أن يبين ضعفه، وأنه لا يصلح أن يحتج به، لأن في سنده انقطاعا وضعفا يوجب عدم الاحتجاج وعدم الاعتماد عليه. وهو من رواية خالد بن بريك عن عائشة ولم يسمع منها، هو منقطع، والمنقطع عند أهل العلم لا يحتج به، يسمى ضعيفا. وفي اسناده رجل ضعيف يقال سعيد بن بشير لا يحتج به ايضا. وفي اسناده قتاده عن خالد وهو مدلس وقد عنعن. هذه ثلاث علل. وعله الرابعه وهي ان هذا الحديث لو صح لكان محمولا على ما كان قبل الحجاز، فان وقع قبل الحجاز تبدي وجهها وكفيها، ثم نشح ذلك بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبقوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وبقوله سبحانه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن الآية. فليس لهن إبداء الزينة بغير محارم، والوجه من أعظم الزينة. فعلم بذلك أن ذكر هذا الحديث من دون تنبيه على ضعفه وعلى أنه لو صح كان قبل نزول آية الحجاب غلط، ما كان ينبغي لمن نكره إلا أن يبين ضعفه. وهناك علة خامسة وهي أن مثل هذا العمل لا يظن بأسماء رضي الله عنها، فإنها امرأة صالحة فقيهة معروفة، وهي أخت عائشة الكبرى، وهي زوجة الزبير بن العوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد عشرة رسول لهم بالجنة. فلا يليق منها باب الحجاب ان تدخل عليه صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقيقه او مكشوفه الوجه واليدين. فهذا مما يبين عدم صحه هذا الحديث، انه لا اساس له كما تقدم بيان ذلك، وانه معلول بعلل متعدده. والله المستعان.
اذن الافضل للمراه والحاله هذه ان تستر وجهها،
هذا هو الواجب عليه، هذا الواجب عليه، الواجب أنه حجاب، لأن الوجه هو عنوانها، دال على جمالها أو على دماغها. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما سمعت صوت صفوان يسترجع لما رآها حين تخلف عن الجيش، قالت: فلما سمعت صوت حمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب. فعلم بهذا انه قبل الحجاب كانوا يكشفون الوجوه، أما بعد الحجاب فكانوا يشكرونها.
بارك الله فيكم. أخونا يسأل ويقول: أرجو أن توجهوا أصحاب المؤسسات كيما يكثروا من العمال المسلمين، لأني ألاحظ أن معظم عمال المؤسسات من غير المسلمين بل ومن غير الكتابيين أيضا، فهم يصلون إلى نسبة 90%.
قد سبق منا أيضا مرة تنبيه على هذا، وأن الواجب على المؤسسات والشركات وعلى غيرهم مما يستورد العمال ألا يستورد إلا المسلمين في هذه الجزيرة في وجه أخص، لأن هذه الجزيرة نهب الإسلام ومطلع شمس الرسالة ومرجع المسلمين وفيها الحرمان الشريفان. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج المشركين منها، وأوصى بذلك عند وفاته أن يخرجوا من هذه الجزيرة سواء كانوا يهودا أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين، جميع أنواع الكفار يجب إخراجهم من هذه الجزيرة وألا يبقى فيها إلا مسلم، ونهى أن يجتمع فيها دينان، فلا يجوز بقاء دين آخر غير الإسلام في هذه الجزيرة لا من العمال ولا من السكان، بل يجب إخراجهم إلا من وردها في حاجة عارضة كالبريد التالي ويجري حاجته وينصرف ونحو ذلك لفترة مؤقتة وأيام معدودة. فعلى المؤسسات والشركات والأفراد وعلى الدولة وفقها الله أن تعنى بهذا الأمر وأن تأخذ على أيدي الناس وأن تمنع من استيراد الكفار إلا عند الضرورة القصوى لمصلحة المسلمين فيما يتعلق بالدولة، إذا احتيج إلى بعض الكفرة لمصلحة المسلمين ولم يتيسر من يقوم بعمله غيره. أما عموم الناس فالواجب منعهم من استيراد الكفرة وألا يستوردوا إلا المسلمين في عمل البناء وفي غير ذلك من الأعمال، هذا هو الواجب على المسلمين جميعا، وأن يعملوا بما أوصى به نبيهم عليه الصلاة والسلام من إخراج الكفار من هذه الجزيرة وعدم استيراد الله لما في اختلاطهم بالمسلمين من الأضرار العظيمة والأخطار الكبيرة. نسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يوفق الدولة لتنفيذ أوامر الله ورسوله في كل شيء، وأن يعينها على ذلك إنه خير المسلمين.
جزاكم الله خيرا. معي في المؤسسة عمال غير مسلمين ولا حتى من أهل الكتاب، كلما علمتهم شيئا استعملوه ضدي، فهل أمتنع عن تعليمهم أي شيء ويكون هذا حلال أم حرام؟
الواجب عليك ألا تستورد كفارا وأن تبعدهم إلى بلادهم وأن تنهي عقودهم وألا تخبرهم بشيء يضرك، وإنما تنصحهم تدعوهم إلى الإسلام وتعلمهم ما ينفعهم، أما أن تعلمهم شيء يضرك فلا تعلم شيء يضرك، فأبعدهم وأنهي عقودهم واتق الله واتق رسوله عليه الصلاة والسلام.
رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم ياسر من السعودية، أختنا تقول: إني أنجبت بنتين معوقتين وهما أختان من الأب والأم، البنت الأولى عمرها 13 سنة وهي تسمع وترى لكنها لا تعرف أن تتكلم أو أن تنطق اسمها ولا تعرف حتى الليل من النهار، ودرست 6 سنوات في المعهد الفكري في جدة ولم تستفد شيء ولا حتى حرفا واحدا من القرآن الكريم، فبماذا تنصحني يا فضيلة الشيخ ولا سيما في أمر الصلاة، ذلك أنها لا تعرف شيئا عنها وإنني أحترت معها وأنا أعلمها، هل علي إثم إذا تركتها؟ أرجو إرشادي جزاكم الله خيرا.
إذا كانت تعقل بالإشارة فعلموها بالإشارة كيف تصلي وكيف تطهر، وإذا كانت لا عقل لها فالحرج منتفي حينئذ ولا تكليف عليها حينئذ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وفي عرقلهم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يفيق، وعن المعتوه حتى يفيق. فهي الآن بين الأمرين، إما أن تكون تعقل فعلموها ولو بالإشارة كيف تصلي كيف تتوضأ كيف تستنجي، علموها، فإذا تعلمت فزا والحمد لله، وهي تصلي بقلبها ولو لم تنطق، فاتقوا الله ما استطعتم وأحسنوا إليها وأبشروا بالخير وارحموها يرحمكم الله. أما إن كانت لا تعقل ولا تفهم الإشارة ولا تستفيد فليس عليكم شيء، والتكليف عنها مرفوع كالمجنون ونحو.
أختنا تقول أيضا أما البنت الثانية فإنها ولدت وهي عمياء العينين وعاشت معي 4 سنوات وهي على حالتها المذكورة، وكل مرة كنت أرجعها من الخطر، فمثلا كانت تريد أن ترمي بنفسها من فوق المنزل إلى الشارع وكنت أحافظ عليها، ولكن في يوم من الأيام قذفت بنفسها إلى الشارع من فوق 4 أدوار ولبثت قليلا وماتت، فهل أنا يا فضيلة الشيخ قصرت بحقها؟ وكل ما افتكرتها فإن ضميري يؤنبني، فهل علي إثم أو ذنب لأني تركتها أم أن هذا قضاء وقدر علي؟ وإذا كان علي إثم فهل ينبغي علي أن أصوم 2 شهر أم ماذا أعمل إذا كان علي إثم أو ذنب بحقها؟ والله الموفق وجزاكم الله خيرا.
إذا كنت تركتها في السطح الأعلى وليس به حيا ولا مانع فقد فرطت وعليك الدين والكفارة، أدياني الورثة وعليك الكفارة، وهي عتق رغبة مؤمنة، إن تيسر ذلك فإن عجزت فصيام 2 شهر متتابعين، فإن الواجب عليك حفظها وصيانتها وهي أمانة في الذمة. فإذا كنت لم تفرطي فأتي الصبح المصون الذي مثله لا تستطيع أن تسقط نفسها منه، ولكنها تعبثت حتى صعدت على الجدار أو مع قوة سقطت أسرار نفسها معها مرتفعة عن الأرض، ولكن حاولت في عبثها فليس عليك شيء إن شاء الله، لأنك لم تفرطي في مثل هذا. أما إذا كانت في محل يعرف أنها بإطلاقها فيه سوف تسقط، لأن ليس له حمى يحميها من السقوط، هذا تفريط يوجب الضمان، ونسأل الله أن يعوضك خيرا.
جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من مجموعة من فتيان ليبيا يقولون تحية طيبة نبعثها لكم من ليبيا، ونحن نقول جزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين، ونتمنى من العلي القدير أن يستمر هذا البرنامج دائما بما فيه من فائدة جمة للمسلمين، ولأن نحن في الواقع ومجموعة من الفتيات غرتنا الحضارة الأوروبية الزائفة فترة من الزمن، ثم هدانا الله عز وجل وتبنا توبة نصوحة إن شاء الله، وعندنا رغبة كبيرة في أن نطبق شرائع ديننا ونطيع الله ورسوله، وذلك طبعا من القرآن والسنة بعيدا عن البدع الجديدة التي ظهرت عن طريق الإسلام، هكذا تعبيرهم شيخ عبد العزيز، كذلك بعيدا عن التشيع والأحزاب، ونحن نعتبر هذا البرنامج مصدرا موثوقا بحيث أننا لا نتردد إن شاء الله في تنفيذ ما نسمعه من كلام، وجزاكم الله خيرا عنا وعن جميع المسلمين. ملاحظة، لنا بعض الأسئلة نرجو أن تتفضلوا بإذاعتها قبل أن توجهونا حيال ما ذكرنا، جزاكم الله خيرا.
أين الأسئلة؟
الأسئلة في سؤالهم الأول، يرجون التوجيه حول توبتهم أولا شيخ عبد العزيز، ثم يرجون حرب الأسئلة.
أما ما يتعلق بانتفاعكم بهذا البرنامج وتوبتكن من ما كان سابقا من مخالفة أمر الله فهذا من نعم الله عليكن والحمد لله، ونسأل الله لنا ولكن الثبات على الحق والمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وهذه الحقيقة نعمة عظيمة. عليكن أن تشكر الله عليها جل وعلا، وأن تستكثرن من طاعته وذكره والاستقامة على أمره، لأنه هو الذي من عليكن بهذه النعمة العظيمة وهي التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يثبتكن على ذلك وأن يعينكن على كل خير، والحمد لله على كل حال.
جزاكم الله خيرا. سنعود إلى أسئلتكم يا أخواتنا من ليبيا في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، فدعوة إلى متابعة هذه الحلقات مع سماحة الشيخ عبد العزيز. شيخنا في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.